بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تقدست عني الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. هذا برنامجكم دار السلام، عنوان لقائي ودرس اليوم إن شاء الله تعالى أديد. وهذه المنطقة هي في الأصل واد من أودية الحجاز بين مكة والمدينة، وقديد تصغير للقد، تصغير لقد، والفعل منها قد. وقد ورد هذا الفعل في القرآن الكريم، قال الله عز وجل في خبر الصديق يوسف عليه السلام: وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوى إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وأهل الصناعة اللغوية يقولون إن القطع إذا كان طولا يسمى قد، وإذا كان عرضا يسمى قط بالطاء، إذا كان عرضا يسمى قط بالطاء، وإذا كان طولا يسمى قد. قال الله عز وجل: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، فإنها جذبت يوسف من ورائه من خلفه وهو يفر عنها فرارا من المعصية خشية لله، ف كان قدها للقميص من الخلف لكنه قد طولي. هذا الذي يعنينا في الصناعة اللغوية لقولنا قديد. وهذه المنطقة لها علاقة بالسيرة النبوية لنبينا صلى الله عليه وسلم من وجهين: الوجه الأول في أيام هجرته من مكة إلى المدينة، والوجه الثاني في قضية المريسيع، الغزوة المعروفة التي نجم عنها أمور كثر سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. قديد هذا الوادي بجواره حرة يقال لها حرة ذرة، هذه الحرة لها مساقط مياه، فما فأعلى تلك المساقط من المياه يسمى وادي ستارة، وهو موجود إلى اليوم، وأسفل هذه المساقط من المياه يسمى وادي قديد. الحديث عن قديد حديث مستفيض، لكننا سنستطرد كثيرا لنحاول أن نصل أو أن نجني الكثير من الفوائد. نبدأ أولا بحادثة الهجرة. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من داره وجعل علي بن أبي طالب ينام على فراشه، ويروى أنه صلى الله عليه وسلم قرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم أوى صلى الله عليه وسلم إلى الغار، ثم لما سكن الطلب وهدأ أتى صلى الله عليه وسلم ماضيا معه دليل يدله، اسمه عبد الله ابن أريقط، وقيل ابن أريقد بالدال، ومعه في المقام الأول الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، صاحبه في هجرته وصاحبه في حياته وصاحبه بعد وفاته عند مرقده، ومعهم عامر بن فهيرة، وهو في الأصل كان غلاما شديد السواد، اشتراه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فآمن، وكان له شأن كبير في الهجرة، إذ كان يأتي بالأغنام يرعاها حتى تذهب آثار سير أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. كان هذا الركب من أربعة: رسول الهدى ونبي الرحمة، أبو بكر، عامر بن فهيرة، والدليل عبد الله بن أريقط. مضى الركب، مر على ديار كثر، حتى انتهى به الأمر إلى ما يعرف بخيمتي أم معبد. أم معبد امرأة من خزاعة القبيلة المعروفة، يقال إنها كانت امرأة جلدة تكرم الأضياف، وكان لها خيمتان في ذلكم الوادي، ويقال إنه إلى اليوم يوجد منطقة في قديد، إذ قديد اليوم لله الحمد قرية عامرة بأفاضل الناس، فيوجد منطقة إلى الآن تعرف بمنطقة خيمتي أم معبد. فنزل صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه وبقية الركب يلتمسون عند أم معبد ما يعينهم على مشقة الطريق، لكن أم معبد اعتذرت، إذ لا لحم يطعم ولا لبن يشرب ويسقى، فاستأذن صلى الله عليه وسلم أدبا أن يحلب شاة كانت في كسر البيت. هذه الشاة ما جعلها تختلف عن غيرها من الشياة أن تذهب إلى المرعى إلا ما أصابها من المرض والجهد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنها فأذنت معتذرة له أنه لن يجد شيئا من وراء ذلك. فإذا به صلى الله عليه وسلم يسمي الله ويضع يده الطاهرة الشريفة على ضرع الشاه فتحلب وتدر، فيسقي صلى الله عليه وسلم المرأة ويسقي بقية الركب، ثم يكون هو آخرهم شربا عليه الصلاة والسلام، ثم يترك لزوجها أبي معبد ما يغنيه، يملأ الإناء له. هكذا الأخيار الكرماء، بل قل في المقام الأول هكذا الرجال المباركون. الإنسان إذا كان مباركا ترى خيره يعم، يغدو ميمنة وميسرة، يذهب شرقا وغربا، ما إن ينزل في حي أو يسكن في بناء أو يأتي إلى مسجد أو غير ذلك مما يجتمع فيه الناس، ما إن يكون منه ذلك إلا وترى فيه أن آثار بركته تعم الناس، تعم من حوله، الكل ينتفع. كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم فدخل على امرأة قد أصابهم سنة عجفاء، ومع ذلك كان أن در اللبن وسقي الركب وسقيت المرأة وبقي شيء كثير يستسقي منه زوجها إذا عاد. وهذا إذا قال الله عز وجل في عيسى بن مريم عليه السلام وهو النبي الجليل القدر، قال: وجعلني مباركا أينما كنت، فكيف ببركته صلوات الله وسلامه عليه وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين. بل إن مدينته الطاهرة المباركة ما زالت إلى اليوم وستبقى ينالها الكثير والكثير من بركة نزوله فيها صلوات الله وسلامه عليه، كيف وقد دعا لها ولأهلها بالبركة. هذا الذي وقع في خيمة أم معبد تلقفته الجن، فسمعت قريش رجلا يسمعون قوله ولا يرون شخصه يمشي في طرقات مكة يقول: جزى الله رب الناس خير جزائي، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمدي. وهذا الأمر يسوقنا إلى شيء آخر، وهو علاقة الجن بالناس. الجن خلق من خلق الله يجتمعون معنا معشر الإنس في أننا جميعا مكلفون، ويجتمعون مع الملائكة في أننا لم يكتب لنا أن نبصر الملائكة ولا أن نبصر الجن، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لكن الجن يختلفون عن الملائكة في أن الملائكة غير مكلفة، في حين أن الجن مكلفون مثلنا، فيجتمعون معنا من وجه ويجتمعون مع الملائكة من وجه. والله عز وجل خاطب الجن والإنس كثيرا، خاصة في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآيات، هذه السورة المباركة، على الجن، فكانوا يقولون: نكذب بأي من آيات ربنا. فالجن عالم واقع محسوس لا يمكن أن ينكره أحد. كيف والله عز وجل يقول: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، ويقول: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. كيف والله عز وجل يقول: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لكن لا ينبغي التوسع في أن يحاول الإنسان أن يقيم العلاقة ما بين عالم الجن وعالم الإنس. والله لم يجعل لأحد سلطانا تاما على أحد حتى تنقطع الحجج، لأنه لو كان لواحد ما سلطان تام على أحد لكان في تبعية ذلك له ما هو عذر عند الله. ولذلك الشيطان يقول يوم القيامة: وما كان لي عليكم من سلطان. والله عز وجل قال في كتابه العظيم عن عباده المكرمين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. والشيطان يحصر قدرته بقوله: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. والمراد بيان أن ثمة حقائق تقبل في عالم الجن، وثمة أشياء هي أقرب إلى الأساطير، أقرب إلى الخرافات، لا يمكن أن تصدق. ومع ذلك العرب كانت تزعم أن الشعر شيء غير مألوف، فلذلك يستسقونه من الجن، وهذا يقبل من حيث أصل الفكرة، لكن لا يقبل من حيث ما كانت العرب تعتقده أن لكل شاعر شيطانا يملي عليه ما يقول للناس. هذا كله استطراد في قول القائل: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمدي. في بينا فيه أن خيمتي أم معبد كانت في طريق القديد الذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. وحديثنا اليوم عن قديد هذه القرية العامرة إلى يومنا هذا ذات العيون الكثيرة قديما، ولم يبقى إلا اليسير منها في زماننا هذا. الخيمة في لغة العرب كذلك يشار بها إلى العز، إلى النصرة، إلى المنعة، إلى التمكين. وكذلك من له عناية بالرؤى والأحلام يقولون إنه من رأى خيمة تنصب له فإن ذلك خيرا أو عز، فإن ذلك خير أو عز أو ما أشبه ذلك، هو مفض إليه أو قادم عليه. وهذا تعرفه العرب في كلامها في أشعارها. ولهذا عندما تقرأ في السيرة العطرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد القبة قد ضربت له بنمرة، فيقال ضربت له خيمة، ضربت له قبة، كل ذلك كناية عن السؤدد في الغالب. وقد يقع حقيقة كما وقع في حديث جابر من حجة النبي صلى الله عليه وسلم الموسومة المعروفة بحجة الوداع. هذا أولى القضايا التي تتعلق بقديد، وهي أنها كانت في منازل هجرته صلوات الله وسلامه عليه. نفي إلى حادث آخر، وهذا وقع في السنة الخامسة عند جمهور أهل السير، ورأى ابن إسحاق رحمه الله أنه وقع في السنة الثالثة من شعبان من السنة الثالثة، وهي ما يعرف بغزوة المريسيع. والمريسيع واد تصغير المرسوع، والمرسوع في اللغة من انسلقت عينه من كثرة السهر، وهو ماء لخزاعة، لبني المصطلق من خزاعة. وهؤلاء كانوا بقديد، وحديثنا اليوم عنهم. فهذا الماء كانوا لهم، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق يجمع للنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يغزوه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فلما خرج إليه لم يكن في أظهر أقوال العلماء قتال، ورجح هذا العلامة ابن القيم رحمه الله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام غافلهم، إذ كانت شياهم ترد الماء، فكان من ذلك سبي من النساء والذرية. فكان من السبي جويرية بنت الحارث، وكان سنها يوم ذاك 25 عاما، وكان اسمها برة. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن يعينها في أن تفك نفسها، تفك أسرها، تفدي نفسها. فعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الزواج فقبلت. فكان من زواجه منها منافع عظمى، من أظهرها أن الناس تركوا من بأيديهم من الأسرى والسبي يقولون أسهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحبة الأنصار والمهاجرين لنبينا عليه الصلاة والسلام جعلهم يفكون أولئك الأسرى ويطلقون سراحهم حياء من قرابتهم من نبينا صلى الله عليه وسلم. والأول يقول: داريت أهلك في هواك وهم عدا، ولأجل عين 1000 عين تكرم. داريت أهلك في هواك وهم عدا، ولأجل عين 1000 عين تكرم. ومن أحب شيئا أحب ما تعلق به، ومن أحب شيئا أحب ما يتعلق به. فمثلا في قلوبنا نبتت محبة الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما وعلى أبويهما، لأننا نعلم يقينا عظيم محبة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين. فمحبتنا للحسن والحسين لعلمنا القاطع لجلالة قدرهما وعظيم مكانتهما في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. ونحب أمهما الطهراء البتول، الزهراء فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء العالمين، لعلمنا بالعظيم المكانة الجلة والمنزلة العظمى لها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذ كانت إذا دخلت عليه قام إليها يمشي مرحبا محيا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال العلماء في حقها: هي البضعة النبوية والجهة المصطفوية. هنا هؤلاء الصحابة من المهاجرين والأنصار تركوا ما بأيديهم من الأسرى، وهم يقولون أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكونون أسرى في أيدينا؟ فكانت تلك المرأة من أعظم النساء بركة على قومها رضي الله عنها وأرضاها. وقد غير النبي عليه الصلاة والسلام اسمها، كره أن يدخل عليها ثم يخرج فيقال خرج من برة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يتوخى الفأل الحسن وينأى بنفسه عن مثل هذا، فسماها جويرية، وهو اسم خالد في التاريخ اليوم، إذ مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي معدودة قطعا إجماعا من أزواجه الذين هن أزواجه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فهذه جويرية بنت الحارث كأول ما يتعلق في حديثنا عن غزوة المريسيع. كذلك وقع في تلك الغزوة ما عرف تاريخيا بحادثة الإفك. وحادثة الإفك خاض فيها بعض المنافقين في عرض الطاهرة المبرأة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. ولو كان عند هؤلاء القوم مسكة من عقل لعلموا أن الله عز وجل كرامة النبي صلى الله عليه وسلم عنده تجعله جل وعلا ولا ملزم على الله، لكن من سنن الله في خلقه أن يحفظ عرض نبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف بأحب نسائه إليه صلوات الله وسلامه عليه. خاب المنافقون وبعض من غلب عليه ضعف الإيمان حينا من المسلمين فوقع في عرضها، فنزلت الآيات من سورة النور تبين أن الأمر وإن كان ظاهره المكروه إلا أن الخير كله فيه. وحسبها رضي الله عنها وأرضاها أن ينزل القرآن قائما شاهدا على براءتها. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فلننظر إلى صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه وكيف يتهمه البعض بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ما تعرض لعرض أحد كائنا من كان، فكيف يجرؤ، كيف يأتي منه رضي الله عنه وأرضاه وقد سلم منه كل من حوله من جيرانه وأهله ومن يخالطهم في الأسواق أو من يقابلهم في الطرقات، كل أولئك يشهدون لصفوان أنه لم يكن منه سوء قط. ثم يقال إنه تعرض لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محال عقلا، ولهذا برأه الله. وقد صبر صفوان رضي الله عنه وأرضاه أيما صبر شهر من الأسى وهو يتهم بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينزل الله عز وجل براءته وبراءة عائشة من قبل. أولئك مبرؤون مما يقولون، مما يقوله الناس عنهم. ثم يعدهم الله عز وجل بأعظم الثواب وأجزله، لهم مغفرة ورزق كريم. نرى كذلك الفقه الذي كانت عليه أم رومان وهي أم عائشة عندما بلغ عائشة الخبر وسألت أمها، فكانت تلك الأم العاقلة الحكيمة الراشدة تريد أن تخفف وطأ الأمر على ابنتها، فتقول لها إنه قل أن يكون امرأة لها حظوة عند زوجها ثم تسلم من الناس. وهذا ما تراه في واقعك اليوم في كثير من الأحيين، فكلما من الله على إنسان بنعمة لم يرضها الحاسدون، فتراهم يشغبون عليه ويقولون فيه ما يعلمونهم أنفسهم قبل غيرهم أنه منه براء، لكن الحسد يغلب. والعرب تقول وقديما كان في الناس الحسد، والله عز وجل يقول أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. على الإنسان أن يوطن نفسه، أن إذا رأى الخير على الناس أن يسأل لنفسه ويرجو الله الذي هو أعطاهم ويسأل الله الذي وهبهم، لا أن يأتي إلى إخوانه ممن أفاء الله عليهم من نعمة مال أو من نعمة جمال أو من نعمة عقل أو من نعمة علم أو من نعمة منصب أو غير ذلك مما يفيئه الله عز وجل، والله واسع عليم. يؤتي فضله من يشاء، فلا ينبغي لأحد أن يقع في قلبه شيء لما أعطى الله فلان. لا يجوز لنا أن نعترض على أقدار الله، لكن الله كتب لنا باب الدعاء وجعله مفتوحا وأمرنا أن نلح عليه في الدعاء وأن نسأله من خيري الدنيا والآخرة. وفي الأثر يا موسى سلني علف دابتك وملح عجينتك وشسع نعلك. كل شيء يسأل من الله، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم إن سألته يغضب. لا أن نحسد الناس على ما أتاهم الله عز وجل من فضله. نعود إلى هذه المرأة العاقلة الرشيدة وهي أم رومان، كيف خففت الوطأ على ابنتها يوم أن قالت لها أن المرأة إذا كانت ذات حظوة كانت ذات منزلة قلما تسلم من قول الناس، وهذا حق كما بيناه آنفا. كذلك جاء الأثر القرآني، جاء القرآن يثني على موقف أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، كيف أمسك لسانه وحفظ نفسه وحفظ زوجته، وحفظت زوجته كذلك لسانها عن الخوض في أعراض المؤمنين وعن التعرض لهم. النبي عليه الصلاة والسلام قام في خير الأيام يوم عرفة، في خير الشهور شهر ذي الحجة، في البلد الحرام مكة، فجمع بين ثلاثة: حرمة المكان وحرمة الشهر وحرمة اليوم. ثم قارن ذلك بالحرمات الثلاث، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم هذه ثلاث كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فقابل ثلاثا بثلاث صلوات الله وسلامه عليه حتى يعظم لنا، يعظم في قلوبنا حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض، حتى ننشأ غير متعلقين بظلم الناس، وكلما سلم العبد من أذى الناس كان أقرب إلى النجاة. وفي الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا ما يتعلق بالمريسية، ما بين حادثة الإفك وما بين السبي والسبي من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لمن كانوا من بني المصطلق، تأتي مسألة المنافقين. وقع عند ماء المريسية أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، كل استغاث بشيعته. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال دعوها فإنها منتنة، بالرغم من أن لفظ المهاجرين ولفظ الأنصار ألفاظ قرآنية، ومع ذلك لما قيلت بين والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ذمها وقال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة. هذا القول بلغ عبد الله بن أبي بن سلول فقال أو قد فعلوها، ثم قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله عنهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فذم الله عز وجل صنيع عبد الله. إن الفرقة في الناس والسعي لإحياء الطائفية والأحزاب وغير ذلك مما من الرايات المذمومة شرعا الذي يضفي إلى أن يفترق الناس، كل ذلك مذموم. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم فعبر عن ذلك بقول عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة، ليس وراءها من الخير مثقال ذرة، بل إنه لا يفضي إلى تقسيم الأمة وتفريق وحدتها وإلى تشتت شملها أكثر من أن ينشأ فيها من يدعو إما إلى عرقية أو إلى طائفية أو إلى غير ذلك مما الناس مجتمعون ويعيشون بعضهم مع بعض، فيأتي من يحييها تحت أي زعم، كل ذلك عياذا بالله يسبب الفرقة. فإذا كان قول الأنصاري يا للأنصار وهي تسمية قرآنية، وقول المهاجري يا للمهاجرين وهي تسمية قرآنية، مع ذلك لم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، لا أن لا يقرها على إطلاقها، لأن الله خلدها فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لكن إذا كان الإنسان أحيانا يستخدم الألفاظ التي يعلم أنها حق لكن يريد بها الباطل فإنما وقع في شر عظيم. ولما كانت الخوارج تقول لعلي رضي الله عنه وأرضاه إن الحكم إلا لله، يعترضون على قبوله للتحكيم، كان يقول كلمة حق يراد بها باطل، فقوله من الحكم إلا لله حق، هذه جزء من آية قرآنية، لكن ليس هذا مساقه، ليس هذا طريقه، ليس هذا سبيله. فلهذا كان يقول رضي الله عنه وأرضاه كلمة حق يراد بها باطل. فهذا ما وقع عند ماء المريسيع من الأحداث الثلاث التي عرضنا لها في غزوة بني المصطلق، وهي حادثة الإفك وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من جويرية رضي الله عنها وأرضاها، ثم ما كان من أمر المنافقين حينما جعلوا من تلك الخصومة اليسيرة بين المهاجري والأنصار والرجل الأنصاري، جعلوها طريقا لأن يحاولوا أن يعيدوا طرائق الفتنة والفرقة في الأمة، وهذا ليس بأول أحوالهم، فقد قالوا من قبل يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، فلم يقولوا يا أهل المدينة، إنما أرادوا أن يحيوا ما يعرف بالقومية، فنادوهم بالمدينة على اسمها القديم كأنهم يذكرون أن يعودوا إلى حالهم قبل أن يمن الله عز وجل عليهم بالإسلام. قال الله عز وجل عنهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. المراد إن شاء الله تعالى قد اتضح لك أيها المبارك أن قديدا واد من أودية الحجاز، مساقط مائه من حرة ذرة، وأن أعلاه يسمى وادي ستارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر فيه على في هجرته على خيمتي أم معبد، ثم كان ما كان من غزوة المريسيع التي فصلنا فيها الحديث. هذا ما تيسر إراده، وعان الله على قوله، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.